أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السابع، ما يقبل عن مؤونة سنته. هذا هو الأمر الأخير مما يجب فيه الخمس. ذكر 6 أمور مما يجب فيها الخمس، وصلنا إلى الأمر الأخير وهو ما يقبل عن مؤونة سنته. هذا لعله من أهم الأمور السبعة وأكثرها ابتلاءً، ولذلك أطال الفقهاء في بيانه. السابع، ما يقبل عن مؤونته، عن مؤونة سنته له ولعياله، عن مؤونة سنته، مؤونته هو ومؤونة عياله في هذه السنة. ما زاد عن مؤونته، ما يقبل يعني ما يزيد عن مؤونته، سواء كانت هذه المؤونة له شخصا أو له عفوا أو لعياله، له شخصا أو لعياله، قد تصرف على نفسه وقد تصرف على عيالك، أبنائك، زوجتك، ما شابه ذلك، إخوانك. والعيال هنا أهم من واجب النفقة وغير واجب النفقة. له ولعياله من فوائد الصناعات، يعني استفدت فائدة من صناعة من الصناعات، كالخياطة، شخص يخيط جيد، أو شخص مثلا يصنع الفخار، او شخص مثلا ينسج او ما شابه ذلك، هذه يقال لها صناعات. صنعته كذا، شخص يقبض. والزراعات، واصل على الزراعات، والتجارات بانواعها رحمكم الله، والاجارات، وحيازه المباحات، بل حيازه المباحات كما لو ذهب الى الصحراء وجمع الخشب اليابس، جمع الحطب. خب هذا الحطب مباح وانحازه. خب هذه فوائد في التجارة، توجد فوائد في الزراعة، توجد فوائد. هذه الفوائد إذا أخذها الإنسان وصرف منها في مأمونته، ما زاد عما صرفه في المأمونة يجب عليه أن يخمسه، يعني كل ما ربحته الربح تأخذه على حدة، تصرف منه. خب ما زاد، خب الآن هذا صرفته والباقي هو هذا المقدار، بعد أن صرفت ما أحتاج إليه بقي هذا المقدار، هذا المقدار لم أصرفه في مؤونة سنتي في حاجة السنوية، هذا المقدار أخمسه، ما أخمس أصل المبلغ اللي ربحته، أخمس ما زاد. متفقين؟ لذلك قال ما يقبل، يعني ما يزيد عن مؤونته. خب نعم، له ولعياله من فوائد الصناعات، على التفصيل الذي سيأتي طبعا الآن، من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإيجارات وحيازة المباحات. هذا المقدار هو المقدار الذي يتفق فيه الفقهاء، كل الفقهاء يقولون أنه يجب الخمس في هذا المورد بهذا المقدار، يعني ما زال من أرباح التجارات والصناعات وما شابه ذلك. خب الآن يأتي كلام عن الفوائد التي ليست من هذا القبيل. خب عندنا فوائد من قبيل الهبة، شخص يهبك شيء، هذه فائدة استفدتها أم لا؟ خب أو ترث ميراث من أبيك أو من شخص أجنبي، مو شخص أجنبي، مثلا ابن عم بعيد مثلا. هذه الأمور، شخص أوصى إليك بمال، خب هذه فوائد أنت استفدتها، خب هل يجب عليك أن تخمسها أم لا؟ هل يجب الخمس في أي فائدة حصلت أم لا يجب في أي فائدة؟ فقط في التكسب. شوف ما سبق، أرباح تكسبات. شوف الصناعة، الإنسان يصنع الشيء أو يخيط الثوب يتكسب بهذا الفعل، أليس كذلك؟ يزرع الزرع يتكسب بهذا الفعل، يتاجر يتكسب، يحوز المباحات يتكسب بها. بعض الأحيان لا، ما يفعل هذا، ما يتكسب بهذا الفعل، بل فائدة عارضة، وعليكم السلام، فائدة عارضة يعني طارئة، هل تجب الزكاة في الفوائد الطارئة أيضا العارضة أم لا؟ هذه وقعت محل أخذ ورد بين الفقهاء. جملة من الفقهاء قالوا أنه لا يجب الصوم إلا في أرباح التكسبات، إلا في أرباح التكسبات، يعني ما هو من قبيل الصناعات والزراعات والتجارات والإيجارات وحيادة المباحات. تفهمتم؟ وهذا يتبناه سيد الإمام. وجملة من الفقهاء يقولون أنه ماذا؟ أنه ما لم تكن من قبيل التكسبات لا تجب الخمس فيها. يعني عندنا هنا قولين، قول يقول أن الخمس يجب فقط في التكسبات، قول يتبنى شيء بقوله جملة من الفقهاء يقول لا، بل يجب في التكسبات وماذا ومطلق الفائدة، مطلق الفائدة، أي فائدة يستفيدها الإنسان. يقول بل الأحوط الأقوال تعلق الخمس بكل فائدة مملوكة لا كالهبة والهدية والجائزة والمال المصابة. شخص وهبك مال، وهبك 1000 دينار، أو وهبك ساعة، أو وهبك ثوب، هذه فائدة استفدتها عن لا، يقول الشيخ الخوئي يجب فيها الخمس. ليش؟ لأنها فائدة. السيد الإمام وجمع المسخاء قالوا لا، لا يجب فيها الخمس، الخمس فقط في التكسب، أنت لا تتكسب بماذا؟ بالهدايا. يقول كالهبة والهدية والجائزة. ما الفرق بين الهبة والهدية؟ ما الفرق بين الهبة والهدية؟ الهبة الهدية يطلق عليها هبة، كل هدية هبة حسب الظاهر، حسب ما نقرأ بعض الأكابر أن كل هدية فهي هبة أيضا، لكن ليست كل هبة هدية. الهدية كمنما لوحظ فيها جنبة التكريم وجنبة أنها من ما ينقل حيث لحاضين، بس الأمر ليس بمهم لأنهما من وال واحد، سواء كانت هبة أو هدية الحكم واحد، وهو أنها تخمس أو لا تخمس، تخمس على رأي سيد الخوئي لا تخمس على رأي سيد الإمام. الهبة الآن أنا أهبك أرضا، الأرض لا يقال هدية، ليش؟ لأنها لا تنقل. توجهت إلي؟ والهدية إذا لوحظ فيها أنها تنقل، وكما نقل بعض الأكابر، يعني حتى الآن ربما البعض يرى فوارق أخرى، ولوحظ فيها أيضا أنها ماذا؟ لوحظ فيها الفرق الأول أنها تنقل، والفرق الثاني أنها فيها جنب التكريم. والجائزة، الجائزة عادة الشيء المبلغ الذي يهدى من سلطان أو ما شابه ذلك في مقابل شيء، في مقابل حمل، في مقابل قصيدة. والمال الموصى به، شخص يوفي إليك لمال، شخص يقول إذا توفيت الشيخ محمد رضا مثلا 1000 دينار من أموالي، هذا مال موصى به. ونماء الوقف الخاص أو العام، نفس الكلام، الآن هذا هذه الأرض موقوفة على من؟ على الفقراء. جيد، خب أنت فقير أعطيت من نماء الوقف، خب هذا الوقف عام هنا، وقد يكون الوقف خاص كما لو كان موقوفا على عائلتك، أعطيت من خب هذا النماء الذي أخذته، خب هذا النماء زاد عن حاجتك السنوية أيضا تخميسه. الهدية أيضا مشروطة بماذا؟ بزيادتها عن حاجة السنوية، يعني لأن لا تكون من حاجتك السنوية. نفس الكلام، الهدية والجائزة والهبة من وال واحد، كل هذه الأمور لا بد أن تزيد عن حاجتك السنوية. يعني لا يقول أي هدية تصلك تخمسها، بل إذا لم تستعملها في ضمن السنة، لم تكن في ضمن حاجتك، وصلك في ساعة ولم تستفد منه بطوال هذه السنة، تخمسه. واضح؟ أما لو لا وقع في ضمن حاجتك فلا تستعجل التخميس. وسيأتي مزيد كلام عن المؤونة. الأموال التي تشتغل عليها من الوقف، وعليكم السلام، مو الوقف إذا كان إيجار، إيجار إلى من؟ يعني وقف، أدري الوقف الآن هذه الأرض، هذا البيت موقوف على الفقراء وترك على أن يسكنوا فيه. فأنا بما أني فقير سكنت في هنا لا يتصور ماذا أن يستجير عن حاجتي السنوية، إما أن أستعمله أو لا أستعمله. زي ما تتخذ مثال آخر يعني.
مثلا الوقت
يكون وقت هذا البيت إيجاره يعود على. جيد، هذا الفلوس الآن نماء للبيت، هذا الفلوس الآن معطية للفقير، الفقير صرفها في مؤونته، انتهى الموضوع. إذا لم يصرفها يخنسها، نفس الكلام. نماء هذا بعد. ونماء الوقف الخاص أو العام إذا صار ملكا طلقا للموقوف عليه، أما إذا صار لا لم يصير ملكا طلقا، كما لو جعل له على أن يأكله، أبيح له أن يأكل منه، أبيح لهذا البستان وقف، بستان موقوف على أهل البحرين موجود في قوم هذا البستان، من أتى من أهل البحرين يأكل من البستان ما يحمل وياها، نفسين هذا من البستان فلينمو، أنا ما علي أخمسه، ما تملكته لأخمسه. والظاهر عدم وجوبه في الماهر، هذه مسألة الآن. الماهر المرأة تتزوج، شيخ محمد رضا يذهب إلى هند يقول لها أريد أن أتزوج في يعطيها 1000 دينار مثلا. طب الآن هذه 1000 دينار يجب عليها أن تخمسها إذا مضت عليها سنة ولم تستعملها أم لا؟ طب هذه تدخل في مصلحة الفائدة أو ما تدخل؟ متساهل، فائدة أو مو فائدة؟ بالنظرة الأولية يتغادر إلى الذهن أن المهر فائدة، لكن جملة الفقهاء قالوا أفلاطون هذا أدنى أدلة أنه لا يوجد فيه قوم في المهر، لا ومضافا الى هذا اساسا هذا لا يدخل في الفائده بتخريج يخرجونه ويقولون حتى لا يصير تخصيص، نقول اساسا هذا ليس من الفائده، بل ماذا يقولون؟ هذا شيء عوض شيء، والشيء اذا كان عوض عن شيء، هذه المراه عوض بضعها ماذا؟ البضع، تعطي لك بضعها في مقابل ماذا؟ في مقابل هذه 1000 دينار. هذا 1000 دينار اذا مو شيء بلا 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 مقابل، مو شيء بلا مقابل، له مقابل، هذا المهر له مقابل وهو البضع. البضع لا، البضع يعني تسلط الزوج على الوضع وما شابه ذلك. يقال هذا المهر ثمن لهذا لذاك الشيء، مو كذي؟ فهذا مو فائده. هذا كما لو كان عندك اموال الآن كما سيأتي إن شاء الله، لو عندك بستان من أبوك سعره 100 دينار وبعته ب 100 دينار، لا تخمس 100 دينار. ليش ما تخمس 100؟ لأنه لأن هذا أنت ما ربحت شيء الآن أنت. نعم لو كان سعره سعره بعته سعر آخر تخمس الزائد، لأن ذاك في فائدة. أما هنا لا تتصور الفائدة في قيمة البضع، في البضع لا تتصور الفائدة. على كل حال احنا مو بصدد الان الاستدلال، انما بصدد البيان انه المهر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه خمس. خب عوض الخلع، عوض الخلع هذا بالعكس، شيخ محمد رضا يعطي المهر الى هند، مو كذي؟ شيخ محمد رضا يريد ان يتزوج هند فيعطيها 1000 دينار. الان بالعكس هند تريد ان تتطلق من شيخ محمد رضا، شيخ محمد رضا يقول انا ما اطلق، يقول له خب انا بعطيك 1000 دينار طلقني، اخلعني. هذا الخلع ان شاء الله ياتي في كتاب النكاح. خب عندما نتعرض الى انواع الطلاق منها الخلع. خب فهي التي تعطي. خب الان اخذ 1000 دينار يخمس 1000 دينار، يقول هذه فائده بعد استفدناها. يقول السيد القوئي والسيد السستاني وغيرهم لا يجب. يقول والظاهر عدم وجوب الخمس في المهر وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء أيضا نفس الكلام. شخص أصابه حادث فكسرت يده مثلا أو قطعت، هو الآن بيع صح عن هذه اليد، هل يجب عليه تخميس هذه الدية؟ يقول لا يجب. وكل هذه الموارد يخرجونها يقولون هذه أيضا ليست من الفائدة أصلا، هذه في مقابل مثلا هذه الدية مقابل خسارة العضو مثلا أو الضرر الذي أصاب العضو، فهذه ليست بفائدة أساسا. وفيما يملك بالإرث، طب الآن ما يملك بالإرث ترث شيء من أبيك مثلا أو من عمك أو من خالك، طب الإرث هذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها أنه يجب الخمس فيها أو لا يجب، وإذا كان يجب أو لا يجب بأي ناحية. واضح ان هذا ان الارث ليس من باب التكسبات، لو قلنا انه يجب الخمس في الارث هذا الارث مو من التكسبات، ما احد يتكسب بالارث يعني بان يرث، خب لان التكسب لا بد من قيامك بفعل ليحصل التكسب. خب انت ما صارت ملك الموت اللي ذاك الشخص اللي يقبض روحه تتكسب انت اموال، مو كذي؟ خب ملك الموت ما يشتغل عندك. خب اذا هذا لا يخص التكسبات، اذا بندخل في مطلق الفائده، هذا في الواقع الارث يطلق عليه انه مطلق الفائدة، هذه فائدة استفدتها. نشتي الخمس يطلق عليه انه فائدة استفدتها ام لا يطلق؟ على مبنى السيد الخوئي والسيد السيستاني يجب الخمس في الارث. خب السيد الخوئي يقول عندنا رواية لعلها صور صحة علي بن مهديها فيها انه والارث الذي لا يحتسب، والإرث الذي لا يحتسب، تفرق الرواية بين الإرث الذي يحتسب والإرث الذي لا يحتسب. شلون يعني؟ يقول دار الإنسان يرث أموال من أبيه، وبيعرف الإنسان أنه إذا توفي الأب يفوت له أموال، مو كذي؟ شيء يتصوره يحتسبه يتوقعه في أي لحظة، يقول في أي لحظة يمر ملك الموت يسلم على الوالد مثلا وماذا وأكسب أنا المال، أليس كذلك؟ خب في حالات أخرى الإنسان لا يتصور أنه ماذا لا يحتسب هذا المال. شلون يعني؟ كما لو كان من ابن عم بعيد توفي ولا وارث، لأنت أصلا ما تدري أن هذا لين يتوفى لك إرث منه. في هذه الحالات أنه يتوفى شخص مقطوع من الشجرة من الأقارب القريبين توصل النوبة للأقارب البعيدين نسبيا، ما تتصور أنت أن ابن خالق ابن خال جدك مثلا يصل إليه شيء منه مثلا، أو لو وصلك مبلغ منه يقولون يجب فيه الخمس. ليش؟ يقول سيد الخوئي يقول لأن هذا الإرث غير محتسب غير متوقع، فقط في الأقارب البعيدين. يقول سيد الخوئي في ذا يقول الإرث المحتسب الإرث غير المحتسب، وأوضح مثال إلى الأقارب البعيدين، لكن قد يكون حتى في الأقارب القريبين، مثل شخص عمره 80 سنة بعد شوي يمر عليه ملك الموت، عنده أخو عمره كم؟ عمره 50 سنة، يصير له ما يصير؟ هذا الأخو اللي عنده 50 سنة عنده 5 6 أولاد، خب هذا الأخو الكبير يتوقع أن يرث شيء من الصغير؟ يحتمل؟ لا يحتمل أصلا، صحيح؟ إرث غير متوقع أصلا. خب صادف أن ملك الموت افتر فيه افتر على نعم افتر على هذه الأسرة و خب الآن هل يرث الأخ الأكبر؟ نعم الأخ الأكبر يرث من الأخ الأصغر، مدري؟ وهذا الإرث غير متوقع غير محتسب. يقول شيء يقول في هذه الحالة يجب التخمين في بحثه، يشير إليه في كتابه فقط، يشير الإرث غير المحتسب ما يوضح أكثر. خب على كل حال هنا سيد السيستاني ماذا يقول؟ ويجب الخمس عفوا ولا يجب الخمس فيما يملك بالإرث، عطف على الديات وما شابه ذلك، عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب هيتركوه بنرجع إليه. والأحوط لزوما إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن. شلون يعني؟ ميراث لا يتوقعه الإنسان، الميراث الذي لا يتوقع، هذا الذي أسمى إلى الميراث الذي لا يتوقعه الإنسان. السيد السيستاني يضيف يقول من غير ابن أو ابن، هي إشارة إلى ما ورد في صحيحة علي بن مهديار، في صحيحة علي بن مهديار ورد هذا التعبير، والإرث الذي لا يحتسب من غير ابن ولا ابن أو من غير ابن أو ابن. يريد أن يقول السيد السيستاني، خلاصة رأي السيد السيستاني، يريد أن يقول هذا الإرث لا يجوز فيه الخمس، لكن إذا كان الإرث غير محتسب يجب فيه الخمس إذا لم يكن من الإبن أو الأب، أما إذا كان من الإبن أو الأب فلا يجب فيه الخمس أيضا. حتى وإن لم يكن محتكر، كما لو كان شاب عنده شخص عمره 30-50-40 سنة مثلا، 40 سنة، شخص عمره 40 سنة وعنده ابن، والابن حصل على ثروة ثم توفي الابن، الآن هذا الابن لا يحتسب هذا الارث. يفكر المسألة، يحتمل أن يرث من ابنه؟ ما كان يحتمل، فجأة مر ملك الموت على ابنه. خب الآن هذا ورث شيء لم يكن يحتسبه، يقول حتى في مثل هذا المورد لا يجب الخمس. ليش؟ لأنه من ابن أو أب. إذا كان من ابن أو أب أساسا لا يجب الخمس، سواء كان الإرث يحتسب أو لا يحتسب، إرث متوقع أو غير متوقع. أما إذا لم يكن من أب أو ابن، الإرث إذا لم يكن من أب أو ابن، سنأتي نسأل لكي نعرف أنه يجب فيه الخمس أو لا، نسأل هل كان الإرث محتسب أو غير محتسب. إذا كان غير محتسب يجب فيه الخمس، إذا كان محتسب لا يجب فيه الخمس. أكرر مرة ثانية، السيدس الثاني يقول هكذا، يقول الإرث دار يكون من أب أو ابن، هذا لا يجب فيه الخمس، انتهى الموضوع، يجعله جانبا. نأتي إلى الإرث الذي من شخص آخر غير الأب والابن، يقول السيدس الثاني هذا الإرث دار يكون محتسب، يعني متوقع، يعني أنت تدري في أي لحظة إذا يتوفى، لا أنت تورثه ملكتك، جيد؟ وتعالى لا، غير محتسب، يقول إذا كان محتسب لا يجب فيه الخمس، إذا كان غير محتسب يجب فيه الخمس. وصار واضح الآن التشقيق؟ نقرأ العبارة ثم نشرح ذاك التعصيب. يقول وفي ما يملك بالإرث على ما يملكه المؤمن، وفي ما يملك بالإرث، بعد ذلك يقول والأحرص لزوما إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن. صار واضح؟ إذا ما يملك بالإرث، أول شيء أطلق العبارة أن ما يملك بالإرث لا يخمس. بعد ذلك قال الأحرص لزوما إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب، احتياط وجوبي، إذا كان هذا الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن نحرص وجوبا إخراج خمسه. القاعدة الأولية عند الخير الثاني أن الإرث لا يخمس. ما الذي يخمس إذا من الإرث؟ تخرج عنها، يخرج عن هذه القاعدة فقط الإرث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن، ها، الذي لا يحتسب وليس من أب ولا ابن، هذا يخمس عند الخير الثاني، وبقية أنواع الإرث لا تخمس. نعم عنده مصداق يستثنيه أيضا، يقول على ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، هذه العبارة اللي نقطين احنا عنها. خب ما المقصود بهذه العبارة؟ خب هذه المقصود بهذه العبارة مسألة خلافية بين العلماء، علماء اي علماء عاد، علماء الشيعة وعلماء السنة، بين علماء الشيعة وعلماء السنة. التعصيب لكي نوضح المسألة نشرحها بمثال الآن. خب إذا توفي الشخص وله بنت وأم، مثلا بنت أم، خب البنت لها النصف كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الإرث، جيد؟ خب الأم لها الثلث في المثال، خب يبقى كم؟ نصف وثلث، كم يبقى؟ ثلث بعد، يحتاج نرسم ليكم على السبورة لو واضح، خب يبقى ثلث، هذا الثلث إلى من؟ القرآن قال أن للبنت نصف، للأم ثلث، خب الباقي هذا نلقيه في البحر. الشيعة علماء الشيعة قالوا الباقي وهو الثلث يقسم إلى أربعة أقسام، ثلاثة أقسام من هذه الأقسام الأربعة تعطى للبنت وقسم رابع يعطى للأم، يعني الأم تأخذ ثلث وربع الثلث، البنت تأخذ النصف وثلاثة أرباع الثلث. واضح؟ ليش يقولون أن البنت تأخذ النصف بالفرض والباقي بالرد، الأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي بالرد؟ هذا البحث مفصل هنا يأتي في محله في الإرث، احنا بعد الآن لا نغرق كثيرا في هذا البحث، نخاف الإخوة يخصصون. خب على أي حال واضح الآن، هذا رأي الشيعة. خب السنة ما هو رأيهم؟ نعم خب النصف ثلاثة أسداس، الأم لها ثلث والبنت لها ثلاثة أسداس، فأكي أنا ما أقدر أوضح كثير. الثلث هذا انقسم أربعة أقسام، ليش؟ لأن البنت لها ثلاثة أسداس والأم لها ثلث، فنعطي هذا الثلث الباقي نقسمه ايضا على 4 اقسام، نعطي للبنت 3 اقسام وللام قسم. هذا وضحنا احنا في الشرائع، بس هي بعد ما في مجال نغرق فيه كثيرا. التفتون طب هذا بحث هناك مطول، فعلا احنا فقط بمقدار الحاجه نشير اليه لانه مو دقيق في اثنين فعلا. خب العامة ماذا قالوا؟ العامة قالوا البنت لها النصف، الام لها الثلث، والباقي للاقارب الذكور، للاقارب الذكور من غير هذه المرتبه، لانه قبل لو كان هناك اخ تتغير الحكم اصلا، او كان هناك اب يتغير الحكم عند الشيعه والسنه. الكلام انه في هذه المرتبه الاولى سابقا كررنا مرارا ان الارث 3 طبقات، المفروض في ذهن الاخوه، الاباء والابناء الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه الاخوه والاجداد، الطبقه الثالثه الاعمام والاخوال. خب الان في الطبقه الاولى موجود اثنين، موجود الام والبنت، مو؟ خب تصل النوبه الى الاخوه في الطبقه الثانيه، فنعطي الثلث للاخ مثلا، اذا كان اخ واحد موجود نعطيه الثلث، موجود اكثر نقسم الثلث بينهم. هذا رايي العام. يقال ماذا؟ الاخ يرث هنا بالتعصيب لانه حصبه، التعصيب ماخوذه من الحصبه، واضح؟ حسبة الرجل يعني أقاربه الذكور، من يعقلون عنه في الدية مثلا. جيد؟ واضح المسألة الآن؟ خب عند السنة هذا الثلث يذهب إلى الأقارب الذكور وإن كانوا من مرتبة أخرى يعني. اتضحت الآن؟ ومثيل بيانها يأتي إن شاء الله في الإرث، هنا الآن بهذا المقدار يأتي. خب الآن لو افترضنا، يقول السيد السستاني، لو افترضنا أن شخص في عائلة النية وهو الوحيد شيعي، فوصل إليه إرث بالتعصيب، يعني هو بالواقع المفروض ما إلا لو كان الأسرة كلها شيعية، لكن لأن الأسرة سنية يقولون لهذا الشخص إرث بالتعصيب، كما لو كان أخا للميت في مثالنا، توفي الميت السني وله بنت سنية وأم شيعي وأم سنية، وقسم الارث وزال الثلث مثلا، خب الثلث يذهب الى الاخ هنا، اليس كذلك؟ خب وصل الى الاخ والاخ شيعي، هذا يجب فيه التخميس او لا؟ يقول سيدي الشيشاني نعم هذا يجب فيه التخميس. خب يجوز له ان ياخذه؟ الفقهاء في محله قالوا نعم يجوز له ان ياخذه، إما بقاعدة الإلزام كما هو الرأي المشهور بين الفقهاء، أو بقاعدة المقاصة النوعية كما يتبناها السيد السيستاني مثلا، النتيجة واحدة. وضحت الآن المسألة؟ أن هذا الشخص الشيعي لا يستحق هذا الإرث أساسا بحكم الشرع، لكن أخذه من أي جهة؟ من جهة أنه الأسرة السنية وتعطيه فأخذه. هذا يقول شنه؟ هذا يصير بمثابة الأرث غير المحتسب، أشبه ما يكون، هو مو أساسا ليس بأرث أساسا. خب لذلك هو أساسا هنا قال على ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي مو بعنوان أولي، بالعنوان الأولي هذا لا يجوز له الأخذ أصلا، إنما يجوز له الأخذ من ماذا؟ من باب قاعدة الإلزام مثلا أو المقاصة النوعية. خب مسألة 1212، لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر. طب الفقير أخذ زكاة، أو أخذ خمسا، كما لو كان مورد بصرف الخمس أو الزكاة، طب فأخذها الآن مرت عليها السنة ولم يصرف هذا المال، طب يمكن صرف نصفه لكن بقى النصف الثاني لم يصرفه، هل يجب عليه أن يخمس هذا الزائد؟ تفهمنا الآن للمسألة؟ واضح المسألة، ما يبريها الشرح لها. شخص أخذ حقوق شرعية خمس أو زكاة ومرت عليها السنة ولم يصرفها في مؤونته، يجب التخميس أو لا؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الأحواض بين معقوفتين إن لم يكن أحواض وجوب الخمس، الأحواض لو لم يكن أحواض وجوب الخمس. السيد السستاني يقول لا يجب، واضح؟ خب الأحواط إن لم يكن أقوى، مع المرة في العبارة أكثر من 3-4 مرات كررنا ما المقصود بالأحواط إن لم يكن أقوى، قلنا أن السيد الخوئي ست ساعات في بعض الستات صرح انها فتوى. السيد السيستاني قال ان الاحباط ان لم يكن اقرح لا تجوبي. مثل السيد السيستاني بعبارة عدق يعني في ضمن بعض الايوبة اجابوا انها احتياط وجوبي. الشيخ التبريزي قال كالفتوى في عدم جواز الرجوع الى الغير. هو كالفتوى في عدم جواز الرجوع الى الغير. انزين خب هنا السيد السيستاني يقول لا خمس فيما ملك للخمس او الزكاة على الاظهر. والاحوط ان لم يكن اقوى اخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة او الواجبة. خب الان كان الكلام عن الخمس او الزكاة. الان خب الزكاة المقصود بها زكاة المال او زكاة الفطرة. خب الان نأتي الى الصدقات المستحبة او الصدقات الواجبة بالنذر او ما شابه ذلك. خب او الكفارات او رد المظالم وما شابه هذه الامور. هل يجب فيها الخمس اذا زادت عن المؤونة او لا يجب؟ السيد السيستاني يقول الاحوط ان لم يكن اقوى اخر عبارة الخوئي اخراج الخمس فيها. السيد الخوئي يقول بل حتى في الخمس والزكاة ايضا. السيد الخوئي لا يفرق بين الامرين. السيد السيستاني قال الخمس والزكاة لا يجب فيها الخمس, هذه يجب فيها الخمس. الكلام اذا زادت عن المؤونة واضح بعد واضح لا يصير خلط انه بمجرد ان تأخذ الخمس تخمسه. مو هذا المقصود. المقصود انه اذا زار عن مؤونتك هل تخمسه ام لا. السيد الخوي يقول تخمسه. السيد الثاني يقول لا تخمسه. شيخنا هذا بعد كلامنا عن وجوب الخمس. هل يجوز لك ان تتركه او ان تبيعه يجب عليك؟ بحث صغير شيخنا. هني احنا كلامنا انه هل يجب عليك ان تخمس هذا الخبز؟ ما زال عن معونة شيخنا. ادري ما 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 زال عن معونتك. حتى الان هذا هل هذا الان ياتي الكلام انه هذا اذا كان انا قادر على اكله ولم اكله فاتلفته يعني ما اتلفوه هل يجب فيه الخمس ايضا او لا يجب فيه الخمس. هذا كبقية الاموال التي يتعرض لها انه لو اتلف امواله يجب ايضا ان يخمسها لان هذا لم يصرفه في معاملة سنته. خب يقول مسألة 1213 اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها. المسألة اللي قبلها ما طبقناها ما كمش نطبق المسألة السابقة. لا خمس فيما ملك بالخمس او الزكاة على الاظهار. والاحوط ان لم يكن اقوى اخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة او الواجبة. صدقات الواجبة غير الزكاة طبعا. كالكفارات ورد المظالم ونحوهما. ما فيها شيء بعد يحتاج الى اساس بعد البيان الذي وضحناه. قلنا في الخوي يرى انها كلها من وال واحد. خب مسألة 1213 اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها وقد اداه. اما انه من الاساس لم يجب فيها الخمس كما لو كان ارث ارث او مهر. امرأة تزوجت شخصا فاعطاها مثلا 100 ناقة. طب هذه لا يجب فيها الخمس من الاساس صحيح؟ خب لم يتعلق بها الخمس قلنا كالارث او المهر مثلا. او تعلق بها وقد اداه. تعلق الخمس بهذا المال لكنه خمس المال. طب الان هذا المال بعد التخميس لا يجب فيه التخميس مرة اخرى. طب هذا المال الان بقر. خب يقول فنمت وقد اداه فنمت. خب عندنا صورتين. حقه هي سننت الصورة الأولى. الآن الكلام عن الصورة الأولى. الصورة الأولى أيضا فيها تشقيقات. الصورة الأولى سننت وزادت زيادة منفصلة أو ما بحكمها عرفا. خب هذه العين 100 ناقة التي أخذتها مهرين هذه المرأة أخذتها كمهر أو كانت عندها جمال فخمتتها مثلا وبقيت عندها مئة ناقة الآن ليس فيها خمس. المهم أنه ليس فيها خمس إما بالأصل أو بعد التقنيس لا فرق. نمت هذه النياق وزادت صب هذه الزيادة زيادة منفصلة أو متصلة كالمنفصلة. شلون يعني؟ الآن يوضح بهذه الأمثلة. يقول الزيادة المنفصلة كالأولاد كاللبن. اللبن زيادة منفصلة أم لا؟ يقول فننت وزادت زيادة منفصلة أو ما بحكمها عرفان كالولد. الولد مثال للزيادة المنفصلة. والثمر واللبن والصوف والأغصان اليابسة المعدة للقاف. خب الأغصان اليابسة الصوف اللبن حتى اللبن نفسه إذا لم ينفصل هذا ما صار ما انفصل إلى الآن متصل وياي إلى الآن موجود في الضارع لم نحلبه. خب أو مثلا شنو الصوف إلى الآن لم نجز الصوف. الصوف يجز من الخراف مثلا إلى الآن لم نجز الصوف نحن. طب هذه زيادات متصلة لكنها في حكم المنفصلة عرفين. أيضا الولد إذا كان في البطن أيضا إذا ولد صار منفصل. كلها سواء انطبق لا فرق يعني سواء عديناها أنها منفصلة أو هي في حكم المنفصلة لا فرق لأن يعني الحكم واحد. يقول والأغصان اليابسة المعدة للقاف ونحوها. وأمثال هذه الأمور بعد يقول أنت بعد مثل بعد ما أعدد لك الأمثلة الموجودة في الكون فيها. فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة يتبقى بعد ذلك يقول بل الظاهر وجوب الخمس في الزيادة المتصلة أيضا إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال. زيادة متصلة مو منفصلة. شوف الأمثلة السابقة الأغصان اليابسة تكسر يمكن أن تفصلها عن الشجرة مو تجيب شيء السعف اليابس عن النخلة مثلا في الزيادة هذه. طب هنا يقول يترقى يقول هنا زيادة متصلة جزما لكنها عرفا تعد مصداقا لزيادة المال كثمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم. خب عندنا دجاج يعد للاستفادة من اللحم وفي دجاج يعد للبيض مثلا. خب في دجاج يربوه ليش؟ للآكل مش دي؟ خب هذا نما وصار سنينا مثلا. خب هذه الزيادة تعد ماذا؟ تعد مصداق لزيادة المال. يقولون زادت أمواله كانت أمواله دجاج غير سمين الآن زاد صار دجاج سمين قيمة أعلى كثمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم. استحضروا عنهم دجاج اللحم يعني الدجاج الذي يترك ليؤكل لحمه. هذه إذا هي الصورة الأولى. الصورة الأولى أنه يجب ماذا؟ يجب الخمس في ماذا؟ إذا نمت وزادت زيادة منفصلة. كان الكلام عن النمو. خب في غير هذه الصورة لا يجب الخمس. ممكن إلا في بعض التفاصيل التي سيأتي التعرض لها في آخر المسألة. الآن يأتي الصورة الثانية. وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية. شوف ارتفاع قيمة سوقية منها فقط. نفس الدجاجة باق نفس الناقة باقية لم تتغير وزنها أنا في أول السنة فيها 200 كيلو الآن هم فيها 200 كيلو بسيطين ما تغير حجم الناقة لكن سعرها في السوق ارتفع. كان سعرها في أول السنة 100 دينار صار 200 دينار. هذه المرأة زوجها أعطاها ناقة مهر لها مثلي الآن كانوا مهر قلنا وزن الناقة لم يتغير الذي تغير شنو سعرها يصير أو ما يصير. هذا خب هل يجب الخمسية أم لا؟ يجب أن تخمس المئة دينار الثاني أم لا يجب؟ يقول وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ولو لزيادة متصلة لا على النحو المتقدم. شلون يعني لا على النحو المتقدم؟ يعني النحو المتقدم في أول هذه الصفحة كثمن الحيوان الذي يعد مصداقا لزيادة المال. يعني زادت زيادة متصلة لكن لا على نحو يعد مصداقا لزيادة المال. هذا المقصود. لا حتى الآن نعم لا الآن نوضح الآن نوضح ويأتينا مثل الآن لكن تستعجل انتظر دقيقة. خب يقول ولو لزيارة متصلة لا على النحو المتقدم كما لو سمن الحيوان غير المعد للاستفادة من لحمه. توجد حيوانات تكبر لكن وزارت زيادة متصلة مجدي وهذه الزيادة رفعت سعرها لكن أنت عندما اشتريت هذه الدجاجة لم تشتريها للحمها للاستفادة من اللحم اشتريتها للاستفادة من ماذا من البيض مثلا خب او لا ساكن لم تشتريها للتجارة انما اشتريتها للاقتناء مثلا فزادت قيمتها السوقية نتيجة كبر حجمها متفقين. يقول واما اذا ارتفعت قيمتها السوقية ولو هذا الارتفاع لزيادة متصلة لا على النحو المتقدم يعني لا على النحو الذي يعد مصداقا لزيادة المال. خب هنا في الصورة الثانية عندنا ايضا احتمالات. طب هنا فان كان الاصل قد اعده للتجارة ليأتي التفريع الان الاصل يعني هذه النياقة قد اعدها هذا الانسان للتجارة هذه المرأة عندما اخذت المئة ناقة قالت اني اتاجر بهذه المئة ناقة التي هي مهري مثلا واضح اخذتها وتركتها للتجارة. خب فإن كان الأصل قد أعده للتجارة وجد الخمس في الارتفاع المذكور إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته ارتفعت قيمة النياق وهي قد أعدتها للتجارة ارتفعت قيمتها السوقية سواء ارتفعت قيمتها السوقية لزيارة متصلة أم لغير زيارة متصلة لا فرق ولو لزيارة متصلة مو إذا كان بسبب ما قال إذا كان بسبب زيارة متصلة يعني يقول حتى وإن كانت ارتفاع القيمة السوقية بسبب الزيارة المتصلة. هذه المرأة عندها المئة ناقة يقول لها السيد السيستاني أنت أعددتها للتجارة تقول نعم يقول لها إذا زارت قيمتها السوقية يجب عليك التخميس إذا أمكن بيعها خب وأخذ قيمته يقول إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته هذا إذن هو الاحتمال الأول. خب الاحتمال الثاني وإن لم يكن قد أعده لها هذه المرأة أخذت المئة ناقة لم تعدها للتجارة لا أصلا خليها ما قصرت أن تتاجر بها وإن لم يكن قد أعده لها لم يجب الخمس في الارتفاع. طب زادت كان سعر المئة ناقة كل ناقة 10 دنانير مثلا سعر المئة ناقة 10,000 دينار لا صار سعرها الآن 2000 دينار نقول لها لا يجب عليك أن تخمسي الأجر الإضافية. الكلام عن الزيادة تخميس الزيادة مو تخميس الكل ها حتى في المورد السابق الكلام عن تخميس الزيادة ليس الخلط ها كلامي عن ما زاد يعني كانت قيمة الجمار مثلا 100 دينار صارت 200 دينار هذه المئة الإضافية تخمس أو لا تخمس الكلام عن هذا تخميس الزيادة لأن أصل المال قلنا أنه لم يتعلق به الخمس أو تعلق وقد أداه المكلف. يقول وإن لم يكن قد أعده لها لم يجب الخمس في الارتفاع. خب في نفس الارتفاع لا يجب فيه الخمس. بعد ذلك يقول وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن إذا لم يكن مما انتقل إليه بعوض وإلا وجب الخمس فيه. خب هنا في المثال الثاني في الحالة الثانية قال أنه لم يعد الثمن لشنو لم يعد هذا المال للتجارة صحيح؟ قال لا يجب فيه الخمس. طب إذا باعه أيضا لا يجب فيه الخمس. ركزوا يا هذه المئة ناقة الآن التي كسبتها هذه المرأة إرثا أو مهرا كسبتها إما إرثا أو مهرا صحيح؟ يقول السيد السيستاني إذا ارتفعت سعرها لا يجب عليها أن تخمس هذه المئة ناقة ممكن؟ طب إذا باعتها هل يجب عليها أن تخمسها؟ يقول السيد السيستاني عندنا حالتين الحالة الأولى أن تكون قد كسبت هذه المأثناقة بدون عوض كالمهر أو الإرث. الإرث بدون عوض يصل إليه في مقابل شيء يصل إليك الإرث. طب المهر بدون عوض على ما بيناه مثلي، قلنا أن المهر أيضا بدون عوض. يعني الآن المهر قد يقال أنه عوض، إذا قلنا أن البضع قد يقال أنه عوض يعني بناء على ما قرره سيد الخوي. طب على كل حال خلنا مع الإرث. الإرث مثال واضح لشن هو للإرث للتملك بدون عوض. طب تملك هذه المرأة تملكت 100 ناقة بالإرث، نقول لها بما أنك تملكتها بدون عوض حتى إن ارتفعت قيمتها السوقية وبعتها بعد ذلك حينما توفي والدك كان سعرها رخيص، الآن صار سعرها عالي، لا تخمسي. خب يقول إذا لم يكن مما انتقل إليه بعوض وإلا وجب الخمس، كما إذا كان قد انتقل إليها بعوض كشنه كالمهر مثلا، المأثناقة انتقلت إلى المرأة في قبال عوض أم لا، في قبال البضع مثلا، فهذا ماذا نقول لها؟ هنا يجب عليك أن تخمسي الزائد عن قيمتها السوقية. كانت قيمة المأثناقة 1000 دينار، الآن صارت قيمتها 2000 دينار، خمسي 1000 الإضافي. ليش؟ لأن المأثناقة انتقلت إليك بعوض، بخلاف ما لو كنت قد ورثتها مثلا. المهر ليس فيه خمس، نعم
الزيادة فيه خمس،
الكلام عن الزيادة، نعم الكلام عن الزيادة. أو افترض لا، افترض أنها شخص وهبها 100 ناقة فخمستها، وهبها 125 ناقة خمستها بقية 100 ناقة، صحيح؟ إذا أخذت 525 بقيت 100 ناقة. طبعا الآن هذه 100 ناقة هل ملكتها بعوض؟ لم تملكها بعوض، صحيح؟ خب إذا ارتفعت قيمتها السوقية مقتضى كلام شير الثاني أنه أيضا ماذا؟ لا يجب لا يجب الخمس الزيادة أيضا،
حتى في الإرث المحتسب،
حتى في الإرث المحتسب. الكلام عن زيادة، لا الإرث، لا مو الإرث، الإرث لم تملكه بعوض، قلنا انه الكلام عن ما ملكته بعوض. شوف عندنا المهر، المهر تملكه المرأة بعوض، ركزت يا اي، او النياق تشتريها مثلا، ترفع في قبالها دنانير فتشتري 100 ناقة فتخمسها. طب الان هذه 100 ناقة ليس فيها خمس، لكن اذا زادت قيمتها يجب فيها الخمس. ليش؟ لانها ملكتها بعوض، بخلاف ما اذا ملكتها بغير عوض. واضحة وأوضح أكرر للشرح، تارة تملكها بعوض وتارة تملكها بدون عوض. إذا ملكتها بعوض وزارت قيمتها السوقية وباعتها يجب الخمس، إذا ملكتها بغير عوض لا يجب الخمس حتى إذا باعتها، لأنها ملكتها بغير عوض. الكلام كله عن تخميس الزائد، لأن الأصل إما لم يتعلق به الخمس أو تعلق وقد أدته دفعات الخمس، والمال المخمس لا يخمس ثانية. هذا اعتبرها مثل الآية القرآنية.
يعني
أي عوض لا تخمسه. الآن هذه 100 دينار اشترت بها 100 ناقة، صارت عندها 100 ناقة، جيد؟ خمستها فقط عندها 80 ناقة، جيد؟ الآن هذه 80 ناقة حتى لو ارتفعت سعرها السوق لا يجب فيها الخمس، واضح؟ لكن لو باعتها بعد ذلك، لو باعتها بعد ذلك، تقول إذا باعتها بعد ذلك يجب الخمس في الزيادة، مو في أصل الثمن، في الزيادة فيما يزيد عن القيمة السوقية. يقول إذا لم يكن ممن انتقل إليه بعوض وإلا وجب الخمس فيه، مثلا يضرب مثال، إذا ورث من أبيه بستانا قيمته 100 دينار ولم يعد من التجارة فزادت قيمته، يعني لم يقصد أن يتاجر فيه، تركه كما يحصل غالبا، فوصلت زارت قيمته فوصلت إلى 200 دينار، لم يجب الخمس في 100 دينار الزائدة. طب وإن باعه بال200، يعني يقول حتى لو باع بال200 لا يجب الخمس،
وكذا إذا كان قد اشتراه بمئة دينار، افترض أنه مو ورثه بل اشترى هذا البستان، هو اشتراه بمئة دينار ولم يحده للتجارة، فزادت قيمته وبلغت 200 دينار. يقول أيضا لم يجب الخمس بالزيادة، لكن لم يجب الخمس بالزيادة بالفعل، يعني الآن العام الماضي يعني اشتريت البستان بمئة دينار مخمسة مثلا، الآن هذه السنة صار سعر البستان 200 دينار، لا يجب علي أن أبيع البستان وأخمس، أستطيع أن أوصيه إلى 100 سنة. واضح المسألة؟ لكن إذا باعه، يقول نعم إذا باعه بالمئتين وجب الخمس، يعني يجب الخمس في حال البيع، أما ما دمت لم أبيع البستان في هذه الحالة لا يجب الخمس. أما في مثال الإرث حتى إذا باعه لا يجب الخمس. التفتون للفرق بين مثال الخمس ومثال البيع؟ هناك في مثال الإرث، في مثال الإرث قال يجب الخمس متى، عفوا في مثال الإرث قال لا يجب الخمس حتى إذا باعه بالزيادة. أنا ورثت البستان لقيمة 100 دينار، صار قيمة 200 دينار، حتى لو بعت ب 200 دينار لا يجب علي الخمس، لأني لم أملكه بعوض ولم أعده للتجارة، أي القيدين لم أملكه بعوض ولم يعد للتجارة. في مثال البيع يقول اشتريت بستان ب 100 دينار صار سعره 200 دينار ولم أعده للتجارة، يقول لا يجب الخمس في 100 دينار الزائدة إلا إذا بعت البستان فبعت ب 200 دينار يجب الخمس في 100 دينار الزائدة. لا لا بد من القيدين معا. نعم إذا باع البستان بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع. الخلاصة يقول فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة. القسم الأول ما يجب فيه الخمس في الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة، في حكم متصلة أو منفصلة وإن لم يبيعه وهو ما أعده للتجارة، ما أعدته للتجارة يجب فيه الخمس في الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة. الثاني ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه مما لم يتعلق به الخمس ولم يعده للتجارة، ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقا للخمس ولكن قد أداه من نفس المال، ولكن قد أداه من نفس المال. خب ليس أن هذه أيضا يملكها بلا عوض، وماذا يعني هذه يملكها بلا عوض ولم يعدها مثلا للتجارة، خب ولكن قد أداه من نفس المال، وأما إذا أداه من مال آخر. التفت معي، أنت ملكت الآن 100 كيلو من ماذا؟ من الحديد مثلا بالحيازة أو بالهباء. خب الهبة والحيازة يجب التخميس أو لا يجب؟ يجب تخميس العين. خب خمست العين بقت الآن 80 عندي، خب هذه 80 إذا زادت قيمتها، زادت قيمة 80 هل يجب فيها الخمس، يجب الخمس في الزيادة أم لا؟ يقول أيضا لا يجب، لا يجب الخمس في الزيادة إذا زادت القيمة. يقول من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقا للخمس ولكن قد أداه من نفس المال. ليش؟ لأني أديت الخمس من نفس المال. طب لو أديته خليت 80 على حالها ودفعت من مال آخر مثلتين، يعني خليت 80 كيلو من الحديد مثلا على حاله الذي حصلت عليه بالهبة أو بالحيازة وتركته على حاله، وشنو سويت؟ خمس من مال آخر. شلون يعني خمس من مال آخر؟ عندي فلوس دفعتها، يصير لأنه مو لازم ترفع نفس الحديد، ترفع قيمة الحديد. خب يقول ولكن قد أداه من نفس المال، وأما إذا أداه من مال آخر، هذا مورد كلامنا، فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال. يقول هذه المئة كيلو أنا أبقيتها على حالها، 80 كيلو منها لا يجب الخمس فيها في زيادة قيمتها، 20 كيلو من هذه 100 كيلو وهي مقدار كم؟ 5:1. هذا ماذا؟ هذا يقول هذا يجب الخمس فيه. شلون يعني يجب الخمس فيه؟ يقول وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى 4 أخماس في ذلك المال. خذ الخمس الخامس ويجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة، وكأنه قد ملك هذا المال بالمعاوضة فهذا أيضا يجب الخمس فيه، يأتي عليه حكم المال المملوك بالمعاوضة وكأنه ملك هذه 20 كيلو بعوض. شوف الهبة والحيازة بدون عوض مثلي، ويقول هذا الآن صار كأنه ملك هذا العوض خصوص هذه 20 كيلو، فيدخل في شنو؟ تدخل في القسم الأول أو في القسم الثاني. بالقسم الأول إذا كان قد أعده للتجارة في القسم الثالث، عفوا في القسم الأول إذا أعده في التجارة في القسم الثالث إذا لم يعده للتجارة، يعني هذا المال الذي مو قال يجري عليه حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة، ما هو حكمه؟ حكمه إما أن يدخل في الأول أو في الثالث، حكمه إما أن يدخل في الأول أو في الثالث. متى يدخل في الأول؟ إذا كان قد أعده للتجارة. متى يدخل في الثالث؟ إذا لم يكن قد أعده للتجارة. الثالث ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه وهو ما ملكه بالمعاوضة الشراء ونحوه بقصد الاقتناء للتجارة، ملكه بالمعاوضة وقصد ولم يقصد به التجارة، يعني ملكه بالمعاوضة ولم يقصد به التجارة، لو قصد به التجارة دخل في الأول، لأن كل ما قصد به التجارة يدخل في الأول. تفهمون؟ كل ما تقصد به التجارة يدخل في الأول، إذا لم تقصد به التجارة يدخل في الثاني أو في الثالث على التفصيل. إذا كان قد ملكه بعوض يدخل في الثالث، إذا لم يملكه بعوض يدخل في الثاني. طب مسألة 1214 صحيح، الظاهر أن الوقت قضى، يأتي الكلام عليها بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.